الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وقفنا في باب الاعتكاف على حديث صفية بنت حيي رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد، فأتيته أزوره ليلا فحدثته. ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الخبر ليبين جواز زيارة المعتكف وجواز استقبال المعتكف لزواره، لا سيما لمن كان لهم حق عليه من زوجة وولد وأب ونحو ذلك، ممن يحتاجون إلى مشورته وسؤاله عما يحتاجونه وما يشكل عليهم. وإلا فالأصل أن ينشغل المعتكف بصلاح نفسه وقلبه في خلوته بربه تبارك وتعالى. والمتأمل في الأحاديث يجد أن هذا الأمر لم يتكرر كثيرا، مما يدل على أن هذا الأمر لا يكون على سبيل الاعتياد، بحيث تكون هناك زيارات دورية للمعتكف من أهله ونحو ذلك، فإن هذا مما يشغله عما تفرغ لأجله. فالفعل سنة والترك سنة، إن فعل أحيانا فقد دل الحديث على الجواز، أما أن يكون على الدوام وفي كل يوم وفي كل حين فهذا مخالف لما شرع لأجله الاعتكاف. قالت: ثم قمت لأنقلب، أي لأرجع إلى بيتي، فقام معي ليقلبني، في جواز خروج المعتكف لحاجة أهله إذا كان هناك حاجة ماسة لذلك. فزوجته صفية رضي الله عنها وهي أم المؤمنين زارته ليلا، فخرج ليوصلها بيتها، فالليل مضنة للخوف، فقام ليؤمنها ليبلغها منزلها. قالت: وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع في المشي، فقال: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي، أي إنها زوجتي صفية. فقال: سبحان الله يا رسول الله، أي ما ظننا سوءا، وإنما استعجلنا لئلا نزعج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين قاعدة عامة للأمة، وهي أن الأمر إذا كان في مظنة الاشتباه تعين على العبد البيان، لأن الشيطان يحدث شرا بين العباد ويقذف في خواطر الناس وقلوبهم المعاني الفاسدة. وهنا في هذا الخبر تتجلى أحد مواقف الإشفاق العظيم الذي كان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فسارع بالبيان إشفاقا على أصحابه، وأما هو فليس محل تهمة عليه الصلاة والسلام، بل هو فوق الشبهات والظنون، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ولكنه خشي على صاحبيه أن يقذف الشيطان في قلبهما شيئا ولو يسيرا من تردد وريبة ونحو ذلك فيهلك، نسأل الله العافية والسلامة. ففيه وجوب تنزيه مقام النبي عليه الصلاة والسلام عن الظنون الشيطانية والخواطر التي يريد بها الشيطان أن يوقع العباد في المحظور، فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو شيئا. قال وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغ باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكر بمعناه. وبهذا نكون قد فرغنا من كتاب الاعتكاف، وهو آخر المتعلقات في هذا الكتاب بالصيام، ونشرع في كتاب الحج، عفوا سماه المؤلف باب الاعتكاف كتاب الحج، وقد يسمى في بعض الكتب بكتاب المناسك لما تضمنه هذا الركن العظيم والموسم الجليل من ألوان العبادات. فالعبادات إما مالية أو بدنية، والحج تضمن كلا من العبادتين، ففيها عبادات تؤدى بالأبدان وعبادات تؤدى بالأموال. والمناسك جمع نسك وهو التعبد، ومنه أخذت النسيكة تذبح تقربا إلى الله جل وعلا. والحج لغة القصد، وقد يراد به السنة بحسب مورد الدليل لعموم قوله تبارك وتعالى على أن تأجرني ثمانية حجج أي سنين. ويصح أن تقول الحج ويصح أن تقول الحج بالفتح والكسر. وشرعا قصد بيت الله الحرام من شخص مخصوص في زمان مخصوص بأعمال مخصوصة، وهو ركن من أركان الإسلام يتعين على القادر المستطيع أن يأتي به، فهو متعين على كل مسلم عاقل. إذا قلنا على كل مسلم خرج بذلك الكافر، عاقل خرج بذلك المجنون، بالغ خرج بذلك من لم يبلغ سن البلوغ، قادر خرج بذلك العاجز، إما عجز بدني لمرض يقعده ولا يستطيع، أو عجز مالي، أو عجز عارض من أسر ونحو ذلك، حر خرج بذلك العبد. فهو واجب إذن على كل مسلم عاقل بالغ قادر حر. وقد رغب الشارع في الحج والإكثار منه، ومن رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أن جعله مفروضا مرة في العمر لشدة المؤونة والكلفة في ذلك. ولهذا نقل الإجماع على أنه لا يجب تكرار الحج إلا في النذر. أخرج ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم استمتعوا من هذا البيت فإنه قد هدم مرتين ويرفع في الثالثة. وأخرج البخاري معلقا في صحيحه عن عمر قال شدوا الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين. ووصل عبد الرزاق وسعيد بن منصور بسند صحيح. وأخرج الترمذي وقال حسن صحيح، ورواه أحمد والنسائي وغيره من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الخبث أو الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء في تقدير الاستطاعة على قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن استطاع إليه سبيلا، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وجاء في مسلم الحديث عبد الله بن عمر عن أبيه في قصة حديث جبريل المشهور. والذي عليه أكثر أهل العلم أن الاستطاعة هي الزاد والراحلة، فإذا وجد زادا وراحلة فقد وجد مؤونة الحج فعليه أن يحج، ما لم يحل دون ذلك مانع معتبر شرعا. كما اختلف العلماء في الحج هل يكون من فور الاستطاعة أم على التراخي، هل بمجرد أن يستطيع يتعين عليه المضي مباشرة في نفس العام الذي استطاع فيه، أم أنه على التراخي مع وجود الاستطاعة. ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الحج على الفور من فور الاستطاعة، وخالف في ذلك الشافعي وأبو يوسف فقال بل على التراخي. والراجح مذهب الجمهور، لأن الحج أحد المباني الخمسة التي يقوم عليها إسلام العبد، فمتى ما استطاع تعين عليه أن يتم إسلامه. ولهذا جاءت آثار عن بعض السلف في التشديد في من يجد الاستطاعة ويؤخر حتى يموت، حتى قال بعض فليمت على أربعة أركان، وقال آخر فليلقى الله تعالى بأربعة أركان، يعني بإسلام ناقص، نسأل الله العافية والسلامة. وقد اختلف العلماء في حكم تارك الحج مع الاستطاعة، فذهب عمر وعلي وابن عمر وأبو أمامة وابن عباس في إحدى الروايتين عنه وهي الأشهر، وبه قال أحمد وطوائف من المالكية أن تارك الحج عمدا مع القدرة عليه كافر الكفر الأكبر. واحتجوا بقول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بينما ذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف إلى أنه ليس بكافر، وهذا الخلاف يدل على شدة المسألة وخطورتها، ويؤكد مبدأ الفور الذي تقدم تقريره. ساق المؤلف رحمه الله تعالى جملة من الأخبار في هذا الكتاب، فاستهل كتاب الحج بباب المواقيت، والمواقيت جمع ميقات، وللحج ميقات زماني وميقات مكاني. أما الميقات الزماني فهي أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وبهذا قال جماهير أهل العلم قالوا إلى فجر يوم النحر، أخذا بحديث عروة ابن مضرس في الباب. قد جاء متأخرا قال: يا رسول الله، جهدت نفسي وأكللت دابتي أو راحلتي، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، وروي بنحوي في زمان عمر رضي الله عنه. فمن أدرك الوقوف بعرفات قبل طلوع فجر يوم النحر فقد أدرك الحج، ويأتي بما فاته من ذلك. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك، ولكنه قال: وذي الحجة بكامله. وهذا القول أي بذي الحجة بكامله قطعا ليس بداخل في الكلام المتقدم في قضية إدراك الحج، ولكنه يصلح مثل هذا الخلاف في تأويل قول الله جل وعلا وسبعة إذا رجع، في قول جل وعلا ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم، سبعة إذا رجعتم وثلاثة في الحج. قالوا في الحج يترخص إلى نهاية الحجة، وكذلك قال بعضهم في السبعة أنها لا بد أن تكون في أشهر الحج، فقالوا نهايتها على هذا القول نهاية ذي الحجة. لكن لا يتصور أبدا إدراك الحج بعد فجر يوم النحر. وقد ذهب مالك رحمه الله تعالى وأبو حنيفة إلى جواز الإحرام في غير أشهر الحج، وخالفهم في ذلك الشافعي وجماهير أهل العلم، وهو كذلك رواية عن مالك. والراجح مذهب الجمهور أن الإحرام بالحج لا بد أن يكون في أشهر الحج. أخرج البخاري في صحيحه معلقا، ووصل ابن خزيمة والحاكم والدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج، ويقرأ أن يحرم. وأخرج ابن جرير أيضا عن ابن عباس قال: لا يصلح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج. وجاء في سنن سعيد بن منصور أن عثمان رضي الله عنه كره الإحرام في غير أشهر الحج، وكرهه قبل المواقيت. وجاء عند عبد الرزاق بنحوه، لكن فيما يتعلق بالميقات المكاني، فقد أنكر على عبد الله بن عامر لما أحرم من خراسان، وهذه ستأتي في مسألة الإحرام من غير الميقات أي قبل المواقيت. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. هذه المواقيت المكانية، هذه المواقيت المكانية، وهي أربعة مواقيت أو أربع مواقيت بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقت الخامس على الراجح من أقوال أهل العلم عمر رضي الله عنه، فقد وقت لأهل العراق ذات عرق. هذه تسمى بالمواقيت المكانية، وهي مواقيت تكاد تحيط بالحرم، فلأهل كل ناحية ميقات يتيسر لهم المرور عليه قبل إتيان الحرم. فأهل المغرب أي من غرب الجزيرة مصر والسودان ونحو ذلك يتهيأ لهم المرور بالجحفة، وكذلك يتهيأ لهم محاذات يلملم من البحر، ويلملم للناحية الجنوبية من الحرم، فالبلدان التي في الناحية الجنوبية من الحرم يتهيأ لها أن تمر بيلملم، وأما الناحية الشرقية فيتهيأ لهم المرور بقرن المنازل، وهي نجد وما وراءها من البلدان. ووقت عمر لأهل الشمال ذات عرق، كما أنه يتهيأ لهم المرور بذي الحليفة. والأصل في هذا الباب أن كل من كان ساكنا خارج المواقيت وجب عليه أن لا يحرم إلا من المواقيت، فإن كانت في طريقه وإلا انحرف إليها، فإن تعذر ذلك نظر ما يسامتها ويوازيها من الأماكن فيحرم، لأن عمر رضي الله عنه وقت على هذا الاعتبار ذات عرق. ولأهل السودان ببواخرهم نقطة يحاذون فيها يلملم، فلو وقت لهم أن يحرموا عند محاذات يلملم لكان هذا أحوط، بخلاف أن يقال لهم أحرموا من جدة، فإن هذا تجاوز المواقيت تماما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن، أي لأهلهن، أكذلك يحرمون من المواقيت التي يسكنون فيها، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. هذا قيد معتبر منصوص عليه، فيخرج بذلك من أتاها ولم يرد حجا ولا عمرة، فعلى الصحيح أنه لا يطالب بالإحرام ولا إثم عليه في ذلك. وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أن من تجاوز الميقات وأحرم بعدها أثم ولزمه الدم، وحجه أو عمرته صحيحة. بينما ذهب عطاء والنخعي إلى أنه لا شيء عليه، وهذا فيه نظر لصراحة الأحاديث الدالة على اعتبار الشارع المواقيت وأمره بذلك. وذهب سعيد بن جبير إلى أن من أحرم بعد المواقيت متعمدا فلا حج له، ومذهب الجمهور أقرب. وعند الشافعية إذا عاد إلى الميقات قبل أن يتلبس بنسك من أنساك الحج أو العمرة سقط عنه الدم كذلك. والأصل في الدماء أنه لا يقال بها إلا بدليل شرعي، وليس هناك دليل على إيجاب الدم على من أحرم دون المواقيت متعمدا، ولكن نقول هو آثم بهذا الفعل، وإن أدركناه قبل دخول الحرم والتعلق بالمناسك نأمره بالرجوع. فإن تم حجه ثم سأل أو عمرته ثم سأل قلنا الحج والعمرة صحيح مع الإثم. ما معنى مع الإثم يا إخوان؟ أن الحج ليس بمبرور، وهذا أشد على الحاج أو المعتمر من أن تقول له اذبح شاة أو نحو ذلك، فإنه ما أتى من بلده وأتعب نفسه إلا لينال حجا مبرورا وليرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهذا التخويف أبلغ وأشد من قضية الدماء. فإن كثير من الناس يأتي الحج وقد أعد العدة، وربما بعضهم يوفر المال مسبقا لاحتمالية أن يقع في محظور المحظورات فيكون مستعد، إذا قلت له دم مباشرة يذهب يقطع كبون أو يشتري شاة ويذبح، فصار الأمر من اليسر بمكان. ولكن عندما تقول للحجاج أن وقع في كذا وكذا فهذا آثم وحجه ليس بمبرور، لوجدت الناس يسألون عن الدقيق والجليل من الحج ويحرصون كل الحرص أن لا يقعوا في شيء من المخالفات الشرعية ليرجعوا بحج مبرور، فإنه يعلم أنه لا يتيسر له كل عام أن يحج، بل ربما بعض البلدان ما يستطيع أن يأتي إلا مرة في العمر فقط إلى أن يموت ما يرى البيت الحرام مرة أخرى. هذا أولى وأقوى في الردع. ذهب جماهير أهل العلم إلى أن من مر بالمواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة أنه لا يلزمه الإحرام، بينما ذهب الشافعي إلى أنه يتعين عليه إذا أراد دخول مكة أو غير ذلك من فجاج الحرم فعليه أن يحرم بحج أو عمرة، إن كان في موسم حج حج، وإن كان لا فلا يدخل إلا بعمرة. والراجح مذهب الجمهور. قال عليه الصلاة والسلام: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. من كان مسكنه دون المواقيت فهذا يحرم من مكانه ولا يرجع إلى أقرب ميقات عنده، وأهل مكة مواقيتهم بيوتهم أماكنهم التي هم فيها، أهل مكة من مكانهم لا يخرجون إلى التنعيم ولا يذهبون إلى قرن المنازل ونحو ذلك، يحرمون من مكة. ويستثنى من ذلك إذا أرادوا العمرة، بيد أنه لا عمرة على أهل مكة وإنما هو الطواف بالبيت والإكثار من ذلك، وهذا مذهب عبد الله بن عباس وأكابر من أهل العلم، إلا أنه إن أصر على ذلك فلا بد عليه أن يجعل بينه وبين الحرم أدنى الحل فيخرج إلى التنعيم أو الجعرانة أو أي ناحية من نواحي الحرم إلى الحل من الحرم ليدخل بعمرة ليأتي من الحل إلى الحرم. مسألة: من بدا له الإحرام وهو ليس من أهل المواقيت بل هو ممن قبل المواقيت، ولكن عندما مر بالميقات لم يكن في خلده أصلا أن يحج ولا أن يعتمر، بعد أن تجاوز المواقيت وقضى عمله الذي جاء لأجله خطر له أن يعتمر، كرجل يخرج مثلا في تجارة ويمر بالمواقيت وليس في ذهنه أبدا أن يحج أو أن يعتمر، فقضى حاجته في بلدة من البلدان في الحرم أو حول الحرم مما هو دون المواقيت ثم بدأ له أن يحرم، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يحرم من مكانه ولا شيء عليه، لأنه عندما أراد الحج أو العمرة كان دون المواقيت فيأخذ حكم من هم دون المواقيت، فإن تجاوز مكانه الذي بدأ له فيه فمذهب الجمهور أن عليه دما ولا يكلف بالرجوع إلى المواقيت، بينما قال أحمد وإسحاق يلزمه الرجوع إلى الميقات، والراجح مذهب الجمهور ولكن بلا دم وعليه الإثم. مسألة: أحوال الناس مع المواقيت بحسب نياتهم. الحالة الأولى أن يمر بالميقات وهو يريد الحج أو العمرة فهذا لا يحل له أبدا أن يتجاوز المواقيت حتى يحرم. الحالة الثانية أن يكون مريدا للحج والعمرة لكن ليس الآن
إنما أراد ذلك بعد شهر أو شهرين، فهو لا يريد أن يدخل في أعمال الإحرام، فحال مروره بالمواقيت لم يكن مريدا للحج ولا العمرة، فهذا الراجح أنه يحرم من حيث هو إن كان من داخل المواقيت. وأما إن ذهب إلى مكان آخر وصار يمر بميقات غير ميقاته فيلزمه الإحرام منه عندما يريد الحج أو العمرة. الحالة الثالثة أن تظهر النية بعد تجاوز المواقيت، فهذا يحرم من حيث هو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وهذا هو أبعد المواقيت، أبعد المواقيت هو ذو الحليفة. قال: وأهل الشام من الجحفة، وتسمى مهيعة ويسامتها الآن رابغ. قال: وأهل نجد من قرن، وقرن المنازل هذا هو أقرب المواقيت، إذن أبعدها ذو الحليفة وأقربها قرن المنازل. قال عبد الله يعني ابن عمر: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. فائدة: جزم الشافعي رحمه الله تعالى بأن من وقت لأهل العراق ذات عرق هو عمر رضي الله عنه، وقد جاء مصرحا به في صحيح البخاري. وأما من قال أنه بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم واحتج بحديث جابر في الباب فلا حجة فيه، لأنه خبر ضعيف ضعفه غير واحد من أهل العلم، منهم الدارقطني والنووي وغيرهما. مسألة: ما حكم الإحرام من دويرة أهله، أي من بلده يحرم وينطلق؟ الراجح المنع من ذلك، لأنه مخالفة صريحة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أصح الروايتين عن الشافعي رحمه الله تعالى. تقدم معنا ملامة عثمان رضي الله عنه لعبد الله بن عامر لما أحرم من خراسان، رواه عبد الرزاق في المصنف. مسألة: من كان له ميقات خاص فمر بغيره، فالراجح أن له أن يؤخر الإحرام إلى ميقاته كأهل مصر والشام إذا مروا على المدينة، وانتصر لهذا واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. مسألة: ماذا يفعل العبد إذا جاء إلى الميقات؟ هناك سنن متعلقة بذلك، من أظهرها سنة الطيب، فيطيب بدنه لا ثياب الإحرام، فإن سال بعد ذلك من طيب البدن على الإحرام لا يضره، كما سيأتي معنا في حديث عائشة رضي الله عنها. وإن كان إحرامه من الوادي المبارك بالعقيق، وهو وادي ذي الحليفة، فيشرع له أن يحرم بعد صلاة مفروضة، لما جاء في البخاري أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة، وهذا لفظ القران كما سيأتي معنا. وليس هناك على الصحيح من أقوال أهل العلم صلاة تسمى بصلاة الإحرام، فهذا من خصوصيات الوادي المبارك، فإذا أحرم من أي ميقات آخر فيحرم بلا صلاة، أي لا يتقصد صلاة ليحرم. وأما الاغتسال فلا أعلم دليلا صحيحا صريحا لا في المرفوع ولا في الموقوف في سنية الاغتسال للإحرام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النفساء بالاغتسال. وهنا قاس بعض أهل العلم قياس الأولى، وبه جزم ابن حزم، فإذا كان الاغتسال تؤمر به النفساء وهو لا يؤثر في رفع الجنابة عنها، فمن باب أولى من عداها أن يستحب له أن يغتسل. وذهب بعض أهل العلم إلى أن من مستحبات الإحرام كذلك أن يلبس إزارا ورداء أبيض، وهذا بالنسبة للرجال، أما المرأة فما يتيسر لها على أن تجتنب ثياب الزينة ولباس الكاسيات العاريات. وقد وردت أحاديث دالة على تفضيل الثياب البياض على غيرها، كحديث ابن عباس: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم، وقد اختلف فيه، والراجح أنه لا بأس به. وأما تقليم الأظافر ونطف الإبط وقص الشارب فليس هذا من متعلقات الإحرام، لكنه قد تقدم معنا في سنن الفطرة، تقدم معنا حديث أنس ألا ندع فوق 40، فإذا وافق ذلك في الحرم تعين عليه أن يفعل. ومن المشروع في الإحرام الإهلال بالنسك، أي الإعلام بطبيعة النسك المراد الدخول فيه، فيهل المتمتع قائلا: لبيك عمرة. وأما المشهور عند عامة الناس لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج فلا أصل له، وإنما يقول لبيك عمرة، حتى إذا كان يوم التروية أحرم من حيث هو قائلا لبيك حجة. أما القارن فيقول لبيك عمرة وحجة، لبيك عمرة وحجة. وأما المفرد فيقول لبيك حجة. هذه أنواع الأنساك الثلاثة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقد أهل النبي صلى الله عليه وسلم من عند المسجد بعد أن صلى أهل عليه الصلاة والسلام. والإهلال شيء مغاير للنية، فالنية في القلب، والإهلال إخبار بطبيعة النسك الذي نوى الدخول فيه. والظاهر أنه لأن الأعمال تتفاوت بين الحاج بين الحاج المفرد والقارن مع المتمتع، شرع الإهلال بذلك ليتذكر الناس ويذكر ويتعلم الجاهل. وعند الإهلال بالنسك يستقبل القبلة ويذكر الله تعالى، لحديث أنس في صحيح البخاري. وقد أهل النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح جمعا بين الأخبار من عند المسجد وعند من بعثت به راحلته وبالبيداء، لأن الجمع غفير والحاج كثير، وهذا مقام تعليم. وكان يقول عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم، فكرر الإهلال بعد الصلاة من عند المسجد وعند من بعثت به راحلته على الدابة، وأكرر إهلاله كذلك بالبيداء عليه الصلاة والسلام. وكما تقدم استقبل القبلة، وجاء بنحوه من حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين. باب ما يلبس المحرم من الثياب. الإحرام له أحكام مخصوصة، منها أحكام متعلقة بالثياب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. هذا المذكور أو هذه المذكورات في الخبر هي محظورات الإحرام بالنسبة لللباس، وفي السراويل والخفين تفصيل سيأتي. ودل الخبر أن ما عدا المذكور في هذا الحديث يجوز للمحرم أن يلبسه.
الدرس الموطأ قائم يا إخوان. طيب نكتفي بهذا يا إخوان إذن. الله تعالى أعلم، صلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدروس القادمة يا إخوان هنا في نفس المسجد هنا إلى إشعار آخر إن شاء الله تعالى، فنبكر جزاكم الله خيرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للرجل أن يذكر اسم زوجته بين الرجال؟
الأصل الجواز إلا إذا خشي فتنة بها في زمان تقل فيه الغيرة وتكثر فيه الاستطالة على أعراض المسلمين، فالأحوط له أن لا يذكر اسم زوجته، فهناك ذئاب بشرية في هذا الزمان نسأل الله العافية والسلام، فربما أخذ اسم الزوجة وحصل على رقم ونحو ذلك وبدأ يكلمها نسأل الله العافية والسلام، فالإنسان يحذر من مثل هذا. يسأل عن السراويل الداخلية في الحج، يأتي إن شاء الله جل وعلا في الحديث عن التبان إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا.